بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ولا نزال أيها الإخوة مع سورة الشعراء، التي من أبرز مقاصدها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وانتهينا من قصة كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقدم الله تعالى قصة هذين النبيين الكريمين لأن التسلية فيها أتم، وجاء فيها تقرير التوحيد تقريراً عظيماً مطولاً كما مر معنا. والمقصود الأعظم توحيد الله جل وعلا، وهذه التسلية والتثبيت للأنبياء وأتباعهم لأجل الثبات على دعوة التوحيد. ثم تعود بنا الآيات إلى أول رسول، إلى رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام. فهذا يشير أن البلاء قديم، وهكذا الأنبياء يصبرون ويثبتهم الله. فهذه قصة أول رسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا كما سنعرف في القصص التي ستأتي، في كل قصة يبرز معنى من المعاني التي تتعلق بموضوع التسلية والتثبيت. في قصة نبي الله نوح، في قصة هود، في قصة صالح عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وكما سأتي أيضا في قصة نبي الله لوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام، ففي كل قصة يذكر الله تعالى شيئا، ويذكر معنى من المعاني أو طريقة الكفار في تكذيب الرسل والمؤمنين. فمجموع هذه القصص تشاهده في واقع الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في مكة مثلا، بل تشاهده في كل زمان ومكان، فهذا يتكرر على مر الأزمان. فهذه قصص حية نستفيد منها الآيات والعبر. يقول الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. هم كذبوا رسولا واحدا، فكيف قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين كلهم، من أول رسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الذي يكذب رسول واحد كأنه كذب الرسل جميعا. لماذا؟ لأن الرسالة واحدة، لأن رسالة الأنبياء والرسل واحدة، كل الرسل يدعون إلى توحيد الله. فالذي يكذب رسولا واحدا هو كذب به لأجل التوحيد، فالرسل كلهم يدعون إلى التوحيد، فكأنه كذب كل الرسل والعياذ بالله. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. تأمل كيف قال: إذ قال لهم أخوهم نوح. وهذا يناسب التسلية، هذا أخوهم وكذبوه، وهو أخوهم، يعني إشارة إلى نسبه فيهم، أخوهم على الحقيقة. والأخوة تقتضي المناصرة والمحبة، أما هم كذبوا أخاهم، فهذا فيه تسلية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كذبه قومه وكان منهم. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. تأمل ألا تتقون، يعني ما قال اتقوا الله، قال ألا تتقون، هذا أسلوب ماذا يسمى؟ ألا، تحضيض، يعني كأنه يعرض عليهم التقوى عرضا، فهذا فيه تلطف ورفق في الدعوة إلى الله. ألا تتقون، تأمل أول ما بدأ معهم بتقوى الله جل وعلا، لأن تقوى الله هي الغاية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الغاية من كل عبادة أن تزداد تقوى لله جل وعلا، لأن التقوى أن يكون في قلبك مراقبة لله دائمة، تكون على خوف من الله، يكون في قلبك محبة لله، تسارع إلى طاعته وتجتنب معصيته. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين، يعني كيف لا تقبلون كلامي وأنا أرسلت لأجلكم، إني لكم لأجلكم لمصلحتكم، إني لكم رسول أمين، رسول أمين، فلا أخونكم، لا أريد إلا الخير بكم، كما قال الله تعالى أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، عن الرسل لا أزيد ولا أنقص منها شيئا، إني لكم رسول أمين، فكيف تتهموني؟ ونوح عليه الصلاة والسلام كان مشهورا بالأمانة حتى عند العرب في الجاهلية، يقول النابغة يقول: فألفيت الأمانة لم يخنها، كذلك كان نوح لا يخون. فهذا مشهور عندهم. تفكر في حال نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، أقول حقا الذي يتفكر في سيرته في قصته يجد أنه قام بأعظم أمانة، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. انظر في حمل لهذه الأمانة، يدعو إلى الله ليلا وقت الراحة، ليلا ونهارا، ويدعوهم علانية ويدعوهم إسرارا، كل واحد يخلو به ويكلمه، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فأي أمانة أعظم من هذه الأمانة؟ قال إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، يكرر عليهم النصح والدعوة، فاتقوا الله وأطيعون، وهاتان الكلمتان جماع الدين، فاتقوا الله هذه تتعلق بالإيمان بالله وتوحيد الله وطاعته جل وعلا. طيب كيف نتقي الله؟ بطاعة رسله. قال وأطيعوني، أصل كلمة وأطيعوني، يعني هذه الكلمة فيها أمر بطاعة الرسول، وأطيعوني، لأن الله تعالى يحب أن يعبد كما شرع على رسالة رسله، وأطيعوني. وهكذا أصل الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فاتقوا الله وأطيعون. وكما أثبت لنفسه الأمانة نفى عن نفسه التهمة، قال وما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم على بلاغ الدين من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وهكذا ينبغي على الدعاء إلى الله أن لا يلتفتوا إلى الدنيا وإلى ما في أيدي الناس، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أما إذا علق الداعي إلى الله قلبه أو تعلق قلبه بما في أيدي الناس بالدنيا فلا يبارك الله تعالى له في دعوته، بل يعرض عنه الناس، ولو حصل له شيء من الشهرة لكن سرعان ما يذهب كل هذا، ما يبقى إلا ما كان خالصا لله. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. كم من الدعاء والعياذ بالله فتنوا بسبب المال حتى غيروا مناهجهم، وربما كانوا سببا في وقوع الفتن في بعض المجتمعات، وفي النهاية لما تفتش عن حقيقة الأمر تجد أن الدنيا غيرت النفوس والقلوب. والله المستعان. صلى الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ قلوبنا من التعلق بالدنيا. قال وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. تأمل كيف يكرر عليهم الدعوة حرصا عليهم وشفقة عليهم. ولهذا كما قلنا في هذه السورة من أبرز مقاصدها التسلية، ولهذا ناسب أن يذكر الله تعالى فيها كلام الأنبياء على وجه الإطناب يعني التطويل. فالأنبياء يدعون أقوامهم، تشعر في هذه الكلمات بشفقة على هؤلاء الأقوام، ومع ذلك أعرضوا عنهم. فهون عليك يا محمد، هون عليك يا رسول الله. قال فاتقوا الله وأطيعون. هنا ما الذي برز في قصة نبي الله نوح؟ هنا الآن يأتي الأمر المراد تقريره. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. الأرذلون يعني ماذا؟ يعني الأصاغر السفل من الناس. وتأمل في كلمة الأرذلون، الرذيل، كلمة رذل تدل على حقارة الشيء وسفوله. ولهذا تأمل كيف سمى الله تعالى آخر مرحلة من مراحل الإنسان إذا ضعف عقله ضعفت قوته، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. انظر إلى حال الذي يفقد عقله، يصاب بالخرف، يكون كالطفل الصغير الذي لا يعرف شيئا، يحتاج إلى من يغسله، من يطعمه، من يلبسه، لكن من رحمة الله تعالى أن لا يقطع الله تعالى عنه أجره كما كان يعبد الله في شبابه. قال ثم رددناه أسفل سافلين، يعني إلى أرذل العمر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. على تفصيل في هذا، لكن تأمل كيف يصفون أتباع نبي الله نوح بهذه الكلمة التي تدل على الغاية في الاحتقار. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. كما قال الله تعالى عنهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني بدون تفكير، هم سفلة الناس. لماذا وصفوهم بهذه الكلمة؟ لأنهم رأوهم ضعفاء فقراء ما عندهم شيء من الدنيا، فوصفوهم بهذه الكلمة واتبعك الأرذلون.
تلاحظ أن هذه البلية في الحقيقة وهذه الفتنة وقع فيها كفار قريش، كما قال الله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء، يعني الضعفة العبيد، من الله عليه من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. لهذا الله تعالى قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكان الكفار يطمعون في هذا، كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أطرد الضعف والكفار ونحن نؤمن بك ونجلس معك. لكن أبدا، الله تعالى كم أنزل من الآيات في هذه القضية، حتى لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن أم مكتوم وعبس في وجهه لما كان يرجو إسلام بعض كبراء القوم، لأنه صلى الله عليه وسلم اجتهد يرجو أن يسلم من ورائه الكثير من الناس، فعاتبه الله على هذا. فهذا أمر في غاية الخطورة في الحقيقة، لأن النبي أو الداعي إذا أعرض عمن يؤمن به أو يتبعه من ضعفاء الناس وتتبع فقط الأغنياء والرؤساء، فهذا طعن في أصل دعوته، أنه يريد الدنيا. لهذا جاء التوكيد على مثل هذه القضية، وهذا فيه تسلية هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان يقولون: كيف نجلس مع بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي؟ هذا كان في المدينة، لكن وضعف من الصحابة رضي الله عنهم قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وفي قراءة يعقوب: وأتباعك الأرذلون، هي نفس الرسم لكن تضع همزة قطع وألف صغيرة بعد الباء تصبح وأتباعك الأرذلون. وهذه جملة اسمية فيها حصر، لأن تعريف الجزئين يفيد الحصر، المبتدأ إذا كان معرفة أتباعك المضاف، والمضاف معرفة، الأرذلون التعريف، فهذا يدل على الحصر، يعني ما اتبعك إلا الأرذلون على قراءة يعقوب. وسبحان الله الإخوة، في البداية في الغالب أكثر من يتبع الأنبياء هم الضعف من الناس. ولهذا هرقل لما سأل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ضعفاء الناس. فقال له هرقل: ماذا؟ قال: ما زالت أتباع الأنبياء كذلك. اعتبر هذه علامة صدق، وهذا يدلك على أن المال فتنة والدنيا فتنة. فهؤلاء الضعفاء قلوبهم منكسرة، خالية من الكبر والعجب والغرور الذي هو من أعظم ما يصد الناس عن سبيل الله. فهذه القلوب الرقيقة الضعيفة تكون أولى بالقبول، وهذا ما يمنع أن يؤمن بعض السادة والأغنياء، كما كان من أول من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان سيدا في قومه، كان تاجرا، لكن هذا هو الغالب. وهؤلاء السادة أو الأغنياء لما نظروا إلى الفقراء بهذه النظرة، في الحقيقة هم جعلوا أنفسهم في السفل، يعني هو رأى هذا أن ما عنده شيء من الدنيا فاسترذله واستضعفه واحتقره، فبدل أن يؤمن فيكون معه أو ربما يكون أعلى منه، لا، لما احتقره في الحقيقة تأخر تأخرا عظيما، وكان في الحقيقة هو من الأرذلين السافرين. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ فهذه الإخوة نظرة خطيرة ينبغي المسلم أن لا ينظر إلى الخلق بهذه الصورة التي كان ينظر إليها الكفار، لأن هذا المقياس ومقياس من تعلق قلبه بالدنيا. خلاص، الذي قلبه معلق بالدنيا يزن الناس بهذا الميزان الذي في قلبه، إذا كان عند شيء من الدنيا يكون مقبولا ممكن أتعامل معه، إذا كان ما عند شيء من الدنيا لا يلتفت إليه. هذه نظرة الآن عند كثير من الناس، يأتي يريد أن يتزوج، أول ما يسأل عن دنيا، إيش سيارتك، إيش وظيفتك، إيش راتبك، ما ينظر إلى دينه وخلقه. فنعم، ما أقول يعني يترك ما يتعلق بإقامة مصالح أهله في الدنيا، لكن ما يكون بهذه الطريقة، فقط ينظر إلى الدنيا. وهكذا أصبح هذا للأسف عند بعض الناس، يعني ينظر إلى غيره لما يكون تحته في الدنيا من حيث الوظيفة أو من حيث المال، يرى أنه هذا ما يعرف شيء في الدنيا. هذا نظر بعض التجار وبعض الأغنياء اليوم، أن ينظر كل من كان فقيرا أو ما عنده المال الكثير أنه ما عرف كيف يجمع، ما فهم حقيقة هذه الحياة، وهو المسكين في الحقيقة. قال: ونؤمن لك واتبعك الأرذلون. فيجيبهم نوح عليه الصلاة والسلام بالقيم الراسخة الثابتة، قال: وما علمي بما كانوا يعملون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، أنا ما أدري ماذا يعملون هم، كيف قلوبهم، كيف أعمالهم، كيف حالهم مع الله جل وعلا. ربما كانوا، بل هكذا في الحقيقة، هم أقرب منكم وأعظم منكم عند الله. قال: وما علمي بما كانوا يعملون، يعني في الظاهر والباطن، أنا ما أعلم ما كانوا يعملون في الظاهر والباطن. والمقياس عند الله ليس بالمال، المقياس عند الله بالعمل، بالعمل الصالح. من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ما ينفعك. كما قال الله تعالى قريبا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي. فأنا أقبل ظاهرهم وحسابهم على الله، كأنهم يعني لما رأوهم فقراء وضعفاء يعني طعنوا في إيمانهم، أنهم حتى يعني ما يعقلون، ما نراك اتبعك إلا الذين أراذلنا بادي الرأي. لا، قال: إن حسابهم إلا على ربي. الله تعالى يحاسبهم، يتولى باطنهم، وأنا أقبل ظاهرهم. إن حسابهم، إن هذه ماذا، ما معناها؟ ما نافية، يعني ما حسابهم إلا على ربي. هنا انتهى الكلام، ثم جملة جديدة هذه: لو تشعرون. الجواب وين؟ محذوف، يعني لو تشعرون، لو كان عندكم أدنى شعور لما قلتم هذا الكلام، يعني الجواب: لما قلتم ما قلتم، لما سخرتم بهم، لكن ما عندكم أدنى علم. والشعور هو أدنى مراتب العلم، كما تقول شعرت بهذا الشيء، يعني إذا أحسست به إحساسا لطيفا، فكأنه لا عقل لهم ولا علم لهم. قال: لو تشعرون. ثم أبطل ما يريدون، وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. هم قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني مفهوم الكلام ماذا؟ أطردهم حتى نؤمن بك. فقال: وما أنا بطارد المؤمنين، فمن أطاعني فهو مني وأنا منه، شريف وضيع. قال: وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. فتأمل كيف ردوا دعوة بكل جفاء، قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، يعني من المرجومين بالحجارة، نقتلك بالحجارة. وهذه أشنع أنواع القتلات، أن يرجم الإنسان بالحجارة حتى الموت. فلما يعني طال المقام معهم التجأ إلى ربه جل وعلا يشكو ربه، قال ربي إن قومي كذبون. هذا الدعاء أو توسل إلى الله بلسان الحال من أدب الأنبياء، قال ربي إن قومي كذبون، تمهيد للدعاء، تمهيد للطلب، قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا. فافتح بيني وبينهم فتحا، ما معنى الفتح هنا؟ يعني النصر عليهم، يعني إنزال العذاب بهم وأن تنجينا منهم. ولهذا قال ونجني ومن معي من المؤمنين. لماذا يسمى النصر فتحا؟ لأن الأمر قبل النصر يكون إيش؟ كأنه مغلق. كيف مغلق؟ هم يدعون أنهم على الحق، والمؤمنون يدعون أنهم على الحق، كل واحد يدعي أنه على الحق وعلى الخير. فلما يأتي قضاء الله بنصر المؤمنين وإهلاك الكافرين، كأن هذا الأمر المغلق يفتح ويتبين الحق من الباطل. قال فافتح بيني وبينهم فتحا، فهذا المقصود من النصر، مقصود من النصر فتح القلوب. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، يعني المملوء بالناس والحيوانات، كما قال الله تعالى فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فحتى لا تنقرض الحيوانات، قال فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز فيعاقب أعداءه، والرحيم يرحم أولياءه ويعزهم في الدنيا والآخرة. فهذه قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام في هذه السورة، كما عرفنا فيها هذا المقصود من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وكذلك المؤمنين في كل زمان. إذا انتقصوا قيل هؤلاء أرذلون، هؤلاء ضعفاء، هؤلاء فقراء، لا، ليس هذا الميزان عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم تنتقل الآيات إلى قصة أخرى جاءت، هؤلاء قوم جاءوا بعد قوم نوح بالترتيب الزمني. كذبت عاد المرسلين، وقوم عاد يسكنون في الجزيرة العربية، هم من العرب ويسكنون الأحقاف وهي الرمال الكبيرة قريبا من حضرموت بين عمان واليمن. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. تلاحظ الآيات تتكرر كما هي، وتكرار هذه الآيات في كل قصة هذا ينفع القلوب. القرآن إخوة ليس كالكتب الحديثة، لما تكتب كتابا خلاص ما تكرر نفس المعلومة، وإذا كررتها تنتقد. لا، القرآن أرقى من هذا. الكتب التي تؤلف يؤلفها الناس والعلماء من باب البيان فقط تعرف، أما كتاب تربية للقلوب هذا الكتاب القرآن الكريم، تتكرر فيه المواعظ، لأن القلوب تحتاج إلى هذه المعاني، تحتاج إلى أن تسمع الأمر بالتقوى، ألا تتقون، ألا تتقون، ألا تتقون، فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون. وأيضا تشعر بشفقة الأنبياء على أقوامهم. هذا هود أخوهم منهم يريد مصلحتهم، واحد منهم، ومع ذلك أعرضوا عنه مع لطفه في الخطاب ولا يريد شيئا من دنياهم. ألا تتقون إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم يأتي هنا المراد من قصته، لما دعاهم إلى أصل الدعوة، التوحيد والتقوى وطاعة الرسول، بعد ذلك حذرهم من الأمر الذي فتنوا به، سبب شركهم وإعراضهم ماذا؟ معروف قوم عاد تكبروا بماذا؟ بالقوة، قالوا من أشد منا قوة، ولهذا حذرهم من هذا، ذكر لهم بعض هذه المظاهر، قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. أتبنون بكل ريع، ما هو الريع؟ نعم، المرتفع. كلمة ريع في اللغة، قال ابن فارس، تدل على الارتفاع، ولهذا عندك أرض زراعية وجابت محصول طيب زائد، هذا ماذا يسمى؟ الريع. ريع الأرض يعني ماذا؟ الزيادة والنماء، لأنه ارتفع عن الأصل، يعني الربح أصبح زيادة عن الأصل، سمى ريع. فكذلك أتبنون بكل ريع، قال ابن عباس رضي الله عنهما: بكل شرف، والشرف يعني هو المرتفع، يعني المكان المرتفع. وقال قتادة: بكل طريق، وأيضا هذا يدخل في أصل معنى الكلمة، المراد هنا الطريق، كما قال ابن كثير، اختلف المفسرون في الريع بما حاصله أنه المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة، جمع تفاسير السلف، قال المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة. جواد الطرق يعني الطريق الواسع الكبير الذي يجمع طرق كثيرة. فإذا يقول: أتبنون بكل ريع، كل مكان مرتفع معروف عند الناس أو طريق مشهور يجمع باقي الطرق وهو مرتفع، تبنون فيه ماذا؟ آية. الآية أصلها العلامة، ذلك الأصح أن نقول في معجزات الأنبياء آيات، آيات، لأنها علامة على صدق نبوتهم، ليس المقصود فقط هو الإعجاز، نعم هي فيها إعجاز لكنها آية، علامة على صدقهم. وكذلك الشيء المرتفع، البناء العالي يسمى آية، كأنه يعني يعرف من بعيد، يكون علامة على ارتفاعه ووجوده، يعني آية بمعنى ماذا؟ قال مجاهد: بنيان، يعني يبنون القصور المشيدة والحصون المرتفعة في هذه الأماكن المرتفعة والطرق المشهورة. لماذا؟ طيب الواحد يبني هذه الأبنية، ممكن يستفيد منها، ممكن يسكنها، ممكن تكون حصن للمدينة، لكن هم ماذا يريدون؟ قال: تعبثون. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يعني ما تريدون فائدة من ورائها، وإنما لأجل اللعب واللهو وإظهار القوة. وأيضا هم قصدوا الفخر، الرياء، الغرور، العظمة، يريدون أن يتكبروا بقوتهم فيبنون المباني الشديدة المشيدة العالية حتى يرى المارون والقبائل الأخرى قوتهم. فسمى الله تعالى كل هذه المقاصد ماذا؟ عبث. سماها كلها عبث، يعني إظهار القوة، الغرور، العظمة، كل هذا عبث. يقول ابن عاشور رحمه الله، يقول: الأمة في حال انحطاطها تحول ما كان موضوعا للمصالح إلى مفاسد. هذه المشكلة، الأمة إذا ما ارتبطت بعبادة الله، قال في حال انحطاطها، بعدها عن الدين عن الإيمان، تحول ما كان موضوعا للمصالح إلى مفاسد. يعني بدل أن تكون هذه المباني فيها خير فيها منفعة للناس، تكون في الحقيقة عبث لا فائدة منه. قال: إلى مفاسد، فعمدوا إلى ما كان مبنيا لقصد تيسير السير والأمن في الطريق، فجعلوه مكانا للهو والسخرية. ويقول البقائي رحمه الله: العاقل ينبغي أن يصون أوقاته النفيسة عن العبث الذي لا يكون سبب نجاته، وكيف يليق ذلك؟ قال: وكيف يليق ذلك بمن الموت من ورائه؟ فهذا يعني فيه تزهيد في أن يعمل الإنسان الأعمال الكثيرة في الدنيا، ثم في الحقيقة لو تفتش عن قصده ما يريد منها إلا الدنيا والعلو فيها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فهذا عبث، مهما رآه الناس أنه قوة، أنه تقدم، هذا في الحقيقة سماه الله عبثا. لهذا الله تعالى قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يعني الذي يعيش في الدنيا لأجل الدنيا، يعمر الدنيا لأجل الدنيا، هذا كله عبث. بعض الناس للأسف يظن أن وظيفة الإنسان في الأرض أن يعمر الأرض، أن يبني الأرض، وهذا موجود في كلام بعض المفكرين، وهذا من الأمور الباطلة في الحقيقة. صحيح الإنسان لابد أن يعمر الأرض، لماذا؟ حتى يوفر حاجات الأساسية فيعبد الله وحده جل وعلا، هذا المقصود الأعظم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أما أن يكون المعرض المقصد هو عمارة الأرض، لا، العمارة الحقيقية بعبادة الله جل وعلا. فقال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. طبعا نحن والإخوة ما يفهم من هذا الكلام أننا نحرم بناء البنايات الطويلة والأبراج الكبيرة، لا، إذا كان فيها منفعة كما يوجد الآن في زماننا، تكون سكن للناس، يعني وهذا في استغلال يعني رقعة الأرض، فهذا طيب بالعكس. لكن ما أجمل الحياة إذا صبغت بصبغة العبودية، يعني مع هذا التقدم لما تصبغ يعني حياة المجتمع بعبادة الله والإيمان، فهذا يعني أمر عظيم جدا. وفي الحقيقة هذا الإخوة يجذب قلوب الكفار إلى الإسلام. الآن المشكلة أن الكفار لما يغترون بتقدمهم ويرون أن بلاد المسلمين بلاد تخلف، لكن لما يرون عند المسلمين تطور في مختلف مجالات الحياة، في التجارة، في العمران، في الطب، في الهندسة، في سائر المجالات، ومع ذلك هم محافظون على دينهم، يقدمون دينهم على كل شيء، هذا ربما يدخل الإسلام في قلوبهم أعظم من النصيحة والموعظة العامة. ما تدري كيف يدخل الإسلام في قلوب هؤلاء. تأمل كيف دخل الإسلام في قلب ملكة سبأ بلقيس وقومها. سليمان جعلهم يعني تطير عقولهم لما رأوا الحضارة والتقدم عنده. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير أبد، هذا كأنه بحر لكن يعني زجاج صاف، يعني رصف هكذا على الماء. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، علمت أن هذا ما يمكن أن يكون صنع بشر، هذا نبي مؤيد من عند الله. وهكذا كل زمان له حاله وعرفه. نحن الحمد لله في بلادنا الحمد لله الخير موجود، تقدم وسعة الرزق والتطور في مجالات كثيرة والحمد لله، لكن علينا أن نشكر هذه النعمة التي نحن فيها ونصبغ حياتنا بصبغة العبودية. أخطر ما يكون الإخوة أن تنتشر الذنوب والمعاصي والموبقات بين الناس وينسون ربهم، هذا أخطر شيء. فنسأل الله تعالى أن يحفظ لنا ديننا. قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون، ثم أيضا أنكر عليهم ماذا؟ يعني الذي يبني هذه البروج المشيدة، يعني كأن صاحبه سيخلد في هذه الدنيا، ولهذا قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وتتخذون مصانع، إيش معنى مصانع؟ ها؟ قال القصور، يعني ما صنعتم من بروج مشيدة وقصور وحصون. قال مجاهد البروج المشيدة والبنيان المخلد، وقال أيضا في رواية حصون وقصور، قال حصون وقصور. وقال قتادة مآخذ للماء، مآخذ للماء، يعني قبل كيف كانوا يجمعون الماء؟ يحفرون حفرا كبيرة في الأرض ثم يرصفونها يعني بالجير مثلا الجبس حتى ما ينفذ الماء في الأرض، فتكون كالأحواض الكبيرة الضخمة. فكانوا أيضا هكذا يحفرون أحواضا واسعة، يعني إذا نزل عليهم المطر يستفيدون من هذا الماء، لكن يعني كانت في غاية الضخامة والكبر، حتى الذي يراها يقول هؤلاء إيش يعني سيعمرون مئات السنين آلاف السنين، سيعمرون الدنيا كلها، لا لابد أن يموتوا، فلماذا هذا الجمع الكبير؟ يعني هذا المقصود، لأن كلمة صنع يعني تدل على عمل الشيء بإتقان واحتراف. لذلك يعني يقال هذه صنعة فلان، فلان نجار، فلان طبيب، فلان مهندس، هذه صنعته، خلاص يعني هو الذي يتقنها ومحترف فيها. فكذلك يعني وتتخذون مصانع، لأنهم بالغوا في يعني تشييد هذه القصور وإتقان هذه الأعمال فسميت مصانع. قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني كأنكم ترجون من ورائها ماذا؟ الخلود في الدنيا. الذي يرى يعني هذه القصور الكبيرة والمشيدة ويرى أحواض الماء الكبيرة يقول هؤلاء سيخلدون في الدنيا. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وسبحان الله كل آية تستطيع أن تربطها بالواقع الذي تعيشه. من ذلك ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه بسند ثابت عند ابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير. أبو الدرداء رضي الله عنه له موعظة عظيمة لأهل دمشق، يقول لما كان هناك بدمشق قال أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر قام في مسجدهم فنادى يا أهل دمشق، فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا تستحيون، ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتؤملون ما لا تدركون، إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون، ويبنون فيوثقون، ويؤملون فيطيلون، فأصبح أملهم غرورا، وأصبح جمعهم بورا، وأصبحت مساكنهم قبورا. ألا إن عادا ملكت ما بين عدن وعمان خيلا وركابا، فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين. يعني ذهب، ما بقي شيء. وهكذا للأسف تجد بعض الناس اليوم الله فتح عليه في المال، عنده ثروة كبيرة، يبني القصور المشيدة كأنه سيخلد في الدنيا. وللأسف هذا حال بعض الأغنياء اليوم، تجد يعني عنده في رصيده من المليارات يعني تعيشه وتعيش يعني يمكن عاشر واحد من أحفاده، لكن يعني ماذا يظن؟ ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلده. هذا مرض، وإن كان هو ما يظن الخلود، طبعا هو مسلم ويعرف أنه سيموت، لكن هكذا المال يعمي بصيرة صاحبه حتى يعني ينسى الموت وينسى الآخرة أبدا، كأنه سيخلد في الدنيا. حتى يحدثني بعض يعني ثقات، يقول للأسف بعض التجار عنده ملايين ممليئة وخلاص في مرض الموت. قل يا فلان، يعني أنت طول حياتك ما زكيت مالك، على الأقل تلقى الله وأنت قد زكيت مالك، يكون هذا المال يعني ما يكون على الأقل حجة عليك وبال عليك. قال: احسبوا زكاتي كم. طلعت زكاته هذه 2.5% طلعت بالملايين، يمكن 2-4 مليون فقط الزكاة. فلما قالوا نخرج من مالك يعني 4 مليون 3 مليون، هو ما يسوي شيء بالنسبة لي باقي ماله طبعا. قال: لا، لما أموت، بعد أن أموت أخرجوا ما شئتم، الآن لا والعياذ بالله. طيب ماذا يظن إذن؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، هذه فتنة. وتجد في المقابل ما شاء الله بعض التجار ينفق، ينفق يعلم أن هذا المال زائل وغدا سيموت. يقول ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، في حديث قال فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. أنت تستفيد مالك إذا استعملت في طعامك في لباسك، والصدقة تبقى عند ربك، أما ما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس، أو المال يذهب عنك تخسر المال. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. كم من تاجر جمع ملايين ومليارات ثم ذهب عنها، تركها، يسأل عنها يوم القيامة. كم من تاجر شيد القصور ربما مات قبل أن يسكنها. إنسان لا يفتتن بالمال وحب الدنيا والبقاء فيها. وسبحان الله جلتني قصة الراجحي، أظن انتشرت لما تخلص من كل أمواله، قسم أمواله على أولاده وعلى أهله وفي سبيل الله وفي الوقف، حتى ما أبقى له إلا يعني أظن في مقابلة كذا رأيت من قديم، يعني ما أبقى له إلا مالا يسيرا، هو عنده مليارات. بعد فترة وجيزة تضاعف هذا المال القليل اللي شغل في تجارته، تضاعف ضعف ماله الأول. ها؟ في سنتين، في 3 سنوات، سنتين رجع المال إليه، ليس نفس مال خاص، ماله أعطى ورثته وأولاده وأهله، لكن شوف بعد 2-3 سنين تضاعف هذا المال القليل، أصبح ضعف ما كان عليه من قبل. كيف؟ سبحان الله، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ومع هذا الجمع والحرص أيضا لا ينفعون الناس ولا ينفعون الخلق، بل يؤذونه. قال: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. قال مجاهد رحمه الله: بالسيف والسوط. والجبار هو الذي يقتل ويغضب ويضرب، الشديد على الخلق. فكانوا يعني يقطعون السبيل، يؤذون المارة ويقتلونهم، يعيثون في الأرض فسادا. فتأمل الرازي رحمه الله يقول: وحاصل الأمر في هذه الأمور الثلاثة اتخاذ الأبنية العالية، وهذا يدل على حب العلو، واتخاذ المصانع للبقاء، والبطش الشديد بجبروت الذي يدل على حب التفرد بالعلو. وهذه الثلاث كلها من صفات الإلهية. من أشد منا قوة؟ أرادوا العلو، أرادوا البقاء مع التفرد والبطش بالناس. ثم يكرر عليهم دعوته، والأصل الذي إذا انصلح للإنسان انصلحت حياته كلها: فاتقوا الله وأطيعون. أما كيف افتتح الموعظة بالتقوى واختتمها بالتقوى، لأن الإنسان إذا اتقى الله لا يتعلق قلبه بالدنيا وشهواتها. وهكذا يعني كان يعني كفار قريش والمشركون كفار في كل زمان هكذا يعني يغترون بقوتهم. يعني من كان يظن من الكفار أن هؤلاء ضعفة من المسلمين، غدا ستكون بينهم وبينهم حروب وقتال وينتصرون عليهم، هذا أبدا ما يفكرون فيه. لكن قال: فاتقوا الله وأطيعون. ثم وصل موعظته وتحذيره بتذكيرهم بنعم الله. تأمل سبحان الله، هناك ترهيب تخويف، وهنا ترغيب تذكير بالنعم. قال: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. ما أحتاج أذكركم، أنتم تعلمون نعمة الله عليكم. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. يوقظ قلوبهم للنعم التي يتناساها كثير من الناس. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أمدكم بأنعام، بدأ بالأنعام هنا، قدمها حتى على البنين، لأن حياة أهل البادية قائمة على ماذا؟ على الأنعام، يأكلون منها ويشربون ويسافرون عليها، حتى مساكنهم منها. وتنقلهم وسفرهم كلها حياتهم قائمة على الأنعام. قال: أمدكم بأنعام وبنين، زينة في دنياكم، يعينونكم، تأنسون بهم، بل ذكر الرفاهية في العيش، وجنات وعيون، وجنات وعيون. قال مع هذا الترغيب والتذكير بنعم الله: تأمل في شفقته وخوفه عليهم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. انظر صدق العاطفة، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بما أجابوه؟ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، يعني لا تعب نفسك، وعظتنا ولا ما وعظتنا كل سواء، ترى عندنا نحن ما نستمع كلامك أبدا وما يهمنا كلامك، هذا كل تذكيرك وخوفك علينا كل هذا ما له قيمة عندنا، تكلمت ولا ما تكلمت كل سواء. وهذا الإخوة يتناسب مع التسلية، يعني تخيل واعظ هكذا يتكلم كلام طويل يعني يشفق على قومه، يذكرهم بتقوى الله يعني يحذرهم من الفتنة التي وقعوا فيها، ثم يذكرهم بنعمة الله ويخاف عليهم عذاب الله، ثم آخر شيء يقولون له سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، مستوٍ عندنا. فهذا يعني فيه تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وكل مؤمن، إذا قيل لك مثل هذا الكلام أهون عليك، هذا الكلام قيل للأنبياء من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. والوعظ هو يعني التذكير بما يرقق القلوب، التخويف